بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: باب إحياء الموات. وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ويملك حريم البير العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفا، وحريم البدية نصفا. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، وإن طال وإن سبق اثنان اقترعا. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. ومناسبته لكتاب البيع أنه واحد من أسباب التملك العشرة، يعني التملك الشرعي، وهي الميراث والهبة والصدقة والوصية والوقف والغنيمة واللقطة والأروش والديات والمعاوضة والإحياء. وفيه 30 مسألة. الأولى في تعريفه: فالإحياء هنا هو العمارة بزرع أو غرس أو بناء أو إحاطة، والموات مشتق من الموت وهو عدم الحياة، والموات ما لا روح فيه أو ما لا روح له، وفي الأرض ما لا نبات فيها ولا عمارة ولا ملك له ولا مالك له. قال عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وأما تعريفه باعتباره لفظا مركبا، أعني إحياء الموات في الاصطلاح، فهو عمارة أرض منفكة عن الاختصاص أو ملك معصوم. المسألة الثانية في حكم الإحياء: حكمه الجواز. المسألة الثالثة في الدليل: دل على الجواز دليل السنة والإجماع في الجملة مع دليل المصلحة. فالسنة فيه حديث جابر رضي الله عنه عن أبي عند الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعند البخاري عن عائشة ترفعه: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وأجمعوا على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في الشروط. والإسلام يتشوف لعمارة الأرض، فالنظر الصحيح والمصلحة تدل على جواز هذا. المسألة الثالثة في شرطه: شرط الجواز ألا يتعلق بالأرض اختصاص كالطرق والمقابر ونحوها، وألا يسبقه إليها ملك معصوم، ويأتي هذا إن شاء الله. قال رحمه الله: وهي أي الموات، الأرض المنفكة عن الاختصاصات الدينية كالمساجد والمشاعر، والدنيوية كالطرق والأودية والحدائق، وملك معصوم مسلما كان أو ذمي، لا حربي ومرتد. المسألة الخامسة في مفهوم هذا التصور: مفهومه عدم صحة ولا جواز إحياء أراضي مملوكة لمعصوم، هذا بإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال في البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في حجة الوداع في حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. ولهما عن عائشة وسعيد أيضا رضي الله عنهما: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. المسألة السابعة: مفهوم هذا التصور أيضا عدم صحة ولا جواز إحياء أراضي الاختصاصات، وهو إجماع أيضا دفعا للضرر، ولأن رعاية المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. قال رحمه الله: فمن، وهي من ألفاظ العموم، وهي المسألة السابعة: فمن أحياها أي بما يتحقق به الإحياء ملكها، أي ظاهرا وباطنا وفضاء، ملك ظاهر الأرض وباطنها وفضاءها، من مسلم مكلف وغير مكلف، ذكر أو أنثى، وكافر غير الحربي. دليل هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا. فمن من ألفاظ العموم كما لا يخفى. المسألة الثامنة في قوله رحمه الله: وكافر، للعموم الذي تقدم، والصواب عدم صحته لكافر في بلاد المسلمين لما فيه من التضييق على المسلمين والتقوية للكافرين ولشوكتهم. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وفي تمكينهم من الإحياء توسع عليهم، وقد قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: بإذن الإمام وعدمه، فلا يشترط إذنه، وهي المسألة التاسعة لعموم الحديث المتقدم وعدم القيد فيه، وقياسا على تملك المباحات. المسألة العاشرة: لو منع منه الإمام في مكان أو جهة امتنع طاعة له في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والقاعدة أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة. الحادث عشر في قوله تعالى في قوله رحمه الله: في دار الإسلام وغيرها، أي يصح الإحياء ويجوز في دار الإسلام وغيرها، والعنوة وهي ما فتح بالسيف كغيرها، كما لو أسلم أهلها أو صولحوا عليها، دليل هذا العموم في حديث جابر وحديث عائشة المتقدمين. الثانية عشرة في قوله رحمه الله: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر كالذي بعد، لعموم الحديث وانتفاء المانع. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث العقيق، والعقيق من عمارة المدينة. والمصنف رحمه الله بهذا يشير إلى خلاف، فالصواب أنه يملك بالإحياء ما قرب من عامر بهذا القيد الذي ذكره المصنف في قوله: إن لم يتعلق بمصلحته، أي بمصلحة العامل، سواء كانت دينية كالمشاعر والمساجد والمصليات والمقابر، أو دنيوية كالطرق والمراعي والمواقف والمتنزهات ونحوه. الثالث عشرة: لا يملك بالإحياء المعدن الظاهر كالملح في الأراضي الملحية، والكحل والجص والكبريت والقار في الأراضي التي تظهر فيها هذه المكونات، لا تملك بالإحياء. ولا الباطن على الصحيح إذا عرفت به الأرض كالذهب والفضة واليورانيوم والبترول، جامد أو سائل أو غاز، لتعلق مصالح المسلمين بها ودفعا للنزاع عليها. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال الملح الذي بمأرب في اليمن حين استقطعه إياه، فلما ولى قيل: يا رسول الله، إنما أقطعته الماء العد، يعني القراح الجاري، واشتراك الناس فيه كاشتراكهم في الماء والكلى والنار. فرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، رجع هذا الإقطاع. والحديث عند أبي داود. وحديث الناس شركاء عند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. الرابعة عشرة: من ملك أرضا بشراء أو إرث أو وصية أو إحياء وتحقق ملكه عليها، فظهر فيها شيء من هذا الذي ذكر، فهو أحق به من غيره، لمفهوم حديث: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. فهذا يدل على أنه ظلم باطنها، فإن ملكها بطريق مباح ملك باطنها كذلك. وعلى هذا فلا يحل لغيره إلا بطيب نفس منه، لا يحل لغيره أن يزاحمه على ما ظهر له فيها في باطنها أو في ظاهره من ما في باطنها من المعادن وغيرها، أو ما وجده فيها من ركاز أو من كنز أو ما نبت فيها، فهي أرضه. الخامسة عشرة في قوله رحمه الله: ومن أحاط مواتا، يعني فقد أحياه، وهو بهذا يذكر ما يقع به الإحياء، فالإحاطة بحائط منيع مما جرت به العادة من لبن أو طوب إحياء، سواء أراد الأرض للبناء أو للزرع أو لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. ومفهوم قوله رحمه الله من أحاط أن مجرد التحجير أو وضع الشبوك أو الأشواك لا يكون إحياء، لكن واضعه أحق به، فيمهل عند المنازعة 3 سنين بعد وضعها وإلا صح لغيره، لأنها لا تزول بهذا عن وصف الموات، وهو أحق بما حجر من غيره. وفي حديث أسمر الطائي عند أبي داود يرفعه: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أو إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، فإن لم يحيها بعد ثلاث جاز لغيره، في قضاء عمر رضي الله عنه كما عند سعيد في سننه. قال رحمه الله: أو حفر فيه، أي في الموت، بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، ومفهومها إن لم يصل إلى ماء فلا يعد إحياء، لأنها لا تزول بهذا الحفر بلا ماء عن الموت. أو أجراه إليه من عين، أجرى الماء إليه أي إلى الموت من عين ونحوها كنهر، أو كان العكس بأن حبسه أي الماء عنه لتنشف الأرض ويستطيع زراعتها، حبس عن الأرض ما يصل إليها من نهر أو من سيل فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك متحقق وهو أكثر من نفع الحائط. الثامنة عشرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا، عموم في صفة الإحياء، ومرده إلى العرف والعادة، فتحيى الأرض بالغرس، بغرس الأشجار لأنه يدوم، ولا تحيى بحرث وزرع لأنه لا يدوم إلا أن يتعاهدها ويحوط. فالذي يهجم على الموات ويزرع فيه الخضرار الموسمي أو الفواكه الموسمية كالبطيخ فإنه لا يملك الأرض بهذا، كما هو معمول به في بعض أراضي الساحل، لا يكون تحجيرا، هو انتفع بها، انتفع بالموت، لكن سيكون أحق بها من غيره لأنه سبق إليه لو أراد الإحياء. التاسعة عشرة: تنظيفها، تنظيف الأراضي وقطع الأشجار ومسحها بمثل الشيولات لا يعد إحياء إلا أن تجري به العادة أو العرف، فالعادة محكمة والعادة اليوم لا تعتبر هذا إحياء. المتمم للعشرين في قوله رحمه الله: ويملك حريم البير العادية، هذا شروع منه رحمه الله في ذكر توابع المحيا، فإذا حفر بئرا عادية وهي القديمة التي اندثرت وأعيدت، فالعادية نسبة إلى الإعادة لا أنها من عهد عاد، فهذا ليس بشر، فهي عادية أعيدت، فله تملك حريمها، والحريم هو ما منع حوله ومنه الحرام لأنه ممنوع، وحريم العادية وهي البير القديمة التي أعيدت 50 ذراعا من كل جانب، وهو يعادل بالأمتار ما يقرب من 25 مترا من كل جانب، إذا كانت في موات لم يحيى ما حوله، إذا كانت في موات، وأما لو حفرها قريبا من مملوك فإنه لا حريم له. فشرط تملك الحريم أن تكون البير في أن يكون ما حولها موتا. قال: وحريم البدية المستحدثة التي ابتدأ هو نصفها، أي نصف 50، وهو 25 ذراعا. دليل هذا التحديد قول سعيد ابن المسيب رحمه الله السنة في حريم القليب وهي البير العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا، رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال، وهو أثر مقطوع لأنه مضاف إلى تابع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، لكن قوله رحمه الله السنة يحتمل أنها سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذي أدركهم، والمصلحة تدل عليه. وهذا التحديد تتحقق به المصلحة، تتحقق به المصلحة ويندفع به النزاع. الحادية والعشرون في قوله رحمه الله وللإمام، يعني وحده بقصد المصلحة لا بالتشهي، إقطاع موات لمن يحييه، وهذا الإقطاع هو النوع الأول يسمى إقطاع تمليك، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، وعند الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر بحضرموت. قال ولا يملكه، يعني لا يملك المقطع حتى يحييه، فلا يملكه إلا بالإحياء، فهو أحق به بالإقطاع، لكن لا يجري عليه الملك إلا بالإحياء. فعند البيهقي أن عمر رضي الله عنه استرد من بلال بن الحارث المزني العقيق، وقال إنما أقطعك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحييها. ورد عمر أيضا قطيعة أبي بكر لعيينة بن حصن بعد أن تولى الخلافة. هذا وجه هذا القول. وعلى هذا فالمسألة 23 في مفهوم هذا المتقدم أنه لا يملك بيعها، لا يملك بيع الإقطاع بمجرد الإقطاع، لأنه لم يملك الرقبة بعد. 24 في قوله وإقطاع، أي وللإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة لا الضيقة، وما لم يضر بالنس، وهذا النوع الثاني من الإقطاع وهو إقطاع إرفاق وانتفاع للجلوس لبيع وشراء ونحوه، وهذا يعود أيضا إلى ما إلى قيد المصلحة. قال ويكون أحق بجلوسها، يكون المقطع أحق بجلوس هذه الطرق الواسعة، يعني ولو لم يدم متاعه فيه، قال رحمه الله وهي المسألة 25 ومن غير إقطاع، ومن غير إقطاع لمن سبق الجلوس، يعني يجوز لمن سبق الجلوس في الطرق الواسعة والرحبات ما بقي قماشه فيها، يعني من سبق إلى مكان واسع إلى طريق واسعة على حافة الطريق أو إلى رحبة لا يتضرر المسلمون بجلوسه فيها، فهذا الانتفاع هو أحق به ما دام المتاع. في زماننا ما دام الكرفان فيها فهو أحق، وإن طال، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه، وتقدم حديث أسمر الطائي عند أبي داود. قال وإن سبق اثنان اقترع، وهي 26، إن سبق اثنان اقترع في مثل هذا وفي كل أمر ديني أو دنيوي، دينك مكان للصلاة أو مكان للإقراء في المسجد أو غيره، أو الدنيوي كهذه المجالس التي يجلسها الناس لبيع أو شراء ونحوه، فيقترعان لاستوائهما في الحق، ولأن القرعة تميز الحقوق وترفع النزاع، وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. اتفق عليه من حديث أبي هريرة. 27 في قوله: ولمن في أعلى الماء المباح الجاري من نهر أو من سيل السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، أي كعب قدمه، ثم يرسله إن بقي شيء إلى من يليه. مناسبة هذا للموات أن الإحياء قد يكون من أكثر من شخص، ثم يحصل النزاع في مسيل الماء، فيبدأ الأعلى بالسقي ثم من تحته وهكذا. والأصل في هذا حديث عروة في خصومة أبيه الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رجل من الأنصار قد شهد بدرا في شراج الحرة، فإنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فقال الأنصاري: آن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر أو الجدر. يعني فلما أحفظ الأنصاري، يقول عروة رضي الله عنه، لما أحفظ يعني ألح في الخصومة وأساء في مقام النبوة، استوعى له النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، أن يسقي ما تيسر ثم يرسل. فلما أحفظ الأنصاري استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وبلوغ الجدر أو ملء الحوض يكون غالبا إلى الكعب. وعند أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، أي بالسقي، إلى الكعبين. هذا الدليل وهذا التحديد. قال: ثم يرسله إلى من يليه، يعني إن بقي شيء من الماء. 28 في قوله رحمه الله: وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين، وهي دواب الجهاد والصدقة والأوقاف وغيرها، له حمى مرعى لهذه الدواب التي للمسلمين، للدواب التي له، فليس له أن يضع حمى لها لما فيه من العدوان والتضييق على المسلمين. ولذا قال المصنف: ما لم يضرهم ولو كان الحمى لدواب المسلمين فلا يفعله إذا أضر بهم. فأما الدليل تخصيص الإمام دون غيره في وضع الحمى، فحديث الصعب بن جثامة عند البخاري: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما دليل جواز وضع الحمى مع هذا، ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع قرب المدينة، وهو موضع استنقع فيه الماء، وهذا والنقيع مساحته ميل في 8 أميال، يعني قريب من 1.5 كيلو في 10 كيلومترات، حماها النبي صلى الله عليه وسلم لمثل إبل الصدقة والجهاد. وحمى عمر الشرف والربذة، وهما موضعان من الحرمين، وهذا من بلاغات الزهري ذكره البخاري رحمه الله تعليقا، ومر معنا في درس الصحيح. 29 مفهوم العبارة: لو أضر بالمسلمين الحمى فليس للإمام ولا لغيره وضعه دفعا للضرر، ولأن تصرفات الإمام مبنية على المصلحة. المتممة للثلاثين وخاتمة المسائل في الباب: يجوز لأهل بلدة أو ناحية أن يجعلوا حما مؤقتا إلى أن ينبت المرعى فيه ثم يعودون إليه، فهم شركاء فيه. وهذا يقع في بعض القرى والقبائل، إذا كانت المصلحة للجميع وتراضوا على هذا جاز. وللإمام لمصلحة المسلمين العامة لا لمصلحته أن يجعل حمل لغير الرعي كمحميات الصيد برا أو بحرا، وحماية الاحتطاب، ما لم يضيق على الناس، فإن كان حرم. لحديث بعض الصحابة رضي الله عنهم روي عند أبي داود والدارقطني وغيرهما مرفوعا: الناس، وفي رواية: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأله عز وجل في ختام المجلس أن يرضى عنا وعنكم بهذا العلم، وأن يشمل بهذا الرضا من أخذناه عنه ومن أخذه عنا ودل عليه وعمل به ونشره، وأن يعم بهذا أيضا والدينا وسائر مشايخنا طلابنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.